بسم الله الرحمن الرحيم. الهجرة من المعاصي.
ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة.
لست أرى زمانا الهجرة فيه أوجب مثل هذا الزمان.
الهجرة من المعاصي.
مطلوب هجرة جماعية، وهذه هي الهجرة التي لا تنقطع.
الهجرة من المعاصي.
ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله.
الهجرة
هجرة عما يكره الله عز وجل. العقائد الفاسدة التي تغزو الآن ديار المسلمين باسم الحرية والأفكار، وأن كل واحد يقول ما يريد، لا دي زلزلة.
الهجرة من المعاصي.
الهجرة معنى كبير.
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة وأولئك هم الفائزون.
هجرة هجرة من العقائد الزائغة إلى العقيدة الصحيحة. هجرة من الفقه المتخلف إلى الفقه الناضج القائم على ساق النص. هجرة إلى الله ورسوله. هجرة من السلوك الخاطئ إلى السلوك الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هجرة عما يكره الله عز وجل. الهجرة مطلوبة.
الهجرة من المعاصي. الهجرة من المعاصي.
إغلاق كل منافذ الله واللعب والفجور فضلا عن الزيغ من العقائد.
الهجرة من المعاصي.
هجرة إلى الله ورسوله.
الهجرة من المعاصي.
وهذه هي الهجرة التي لا تنقطع.
الهجرة من المعاصي.
لا مواقع النت يدخل عليها ملايين الشباب من المسلمين. يدخلون على مواقع الإلحاد وعلى مواقع الملل الأخرى، وبعضهم يدخل البحر الخضاب بلا طوق نجاة. شيء طبيعي أنه يدخل. أنا بستغرب الله. لا تنقطع الهجرة إلى قيام الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار. وطبعا قتال الكفار سيظل إلى قيام الساعة. هجرة عما يكره الله عز وجل. نحن في مصيبة كبيرة، كل ديار المسلمين مستهدفة الآن. يعني لازم تحصل كارثة عشان تعرف أننا صح. الصومال الشهر الماضي غزيت من قبل إثيوبيا بغطاء أمريكي. طبعا أفغانستان والعراق راح. السودان يعد العدة لغزو السودان. يعني لازم تحصل كارثة عشان تعرف أننا صح. الشيعة دول بيكرهوا أهل السنة أكثر من اليهود. يعني لازم تحصل كارثة عشان تعرف أننا صح. التشيع عايز يدخل مصر. ليه؟ قال لك مصر أصلا شيعة. الدولة الفاطمية كانت أصلا موجودة في مصر، وصلاح الدين الأيوبي جزاه الله خيرا طردهم كلهم. يعني لازم تحصل كارثة عشان تعرف أننا صح. أنا بقول لكم أهو، إيران على استعداد أن تتعاون مع إسرائيل لضرب السعودية. والكلام ده أنا مش جايبه من عندي. لازم ننتبه. الرافضة على استعداد أن يضعوا أيديهم في أيدي كل أنجاز الأرض إذا كان العدو هم أهل السنة. يعني لازم تحصل كارثة عشان تعرف أننا صح. عشان كده إحنا لازم ننتبه.
الهجرة من المعاصي. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يسرنا في دار المنار أن نقدم لكم هذه المادة، الهجرة من المعاصي، وهي لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. وقد ألقيت هذه المادة بمسجد شيخ الإسلام ابن تيمية بكفر الشيخ في 27 المحرم عام 1428 من الهجرة، والذي يوافق 26 من شهر يناير عام 2007 من الميلاد. والآن مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمن أسبوع أطل علينا العام الهجري الجديد، عام 28 بعد 400 والألف، وعادة الناس أن يتكلموا عن هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكلام يعرفه أكثر الناس، لكني أريد أن أتكلم عن الهجرة بكلام عملي يستند إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لنحمل الجماهير على التلبس بمعنى الهجرة. فالهجرة أصلها الترك، فما هو الذي يجب على المسلمين أن يتركوه في هذه الأيام؟ ولست أرى زمانا الهجرة فيه أوجب مثل هذا الزمان. أصل الهجرة الترك، مطلوب منهم أن يتركوا عقائد فاسدة ومعاملات فاسدة، ومطلوب منهم أن يتركوا العمل بأردأ الفقه. وقد فشى في الناس الآن من يدعو إلى الأخذ برخص العلماء، والذي يتتبع رخص العلماء يفضي به الأمر في النهاية إلى الخروج والزندقة. ولست أقصد بالرخص الرخص الشرعية التي قام الدليل على أنها رخصة في مقابل العزيمة، فالصلاة مثلا، الصلاة الرباعية هذه عزيمة، فإذا سافرت ترخصت فصليت ركعتين. أنا لا أعني هذا النوع، إنما أعني بالرخصة الزلة، الغلطة التي يقع فيها العالم فيتبعه الناس فيها. وقد قال سليمان التيمي رحمه الله، وتناقلها العلماء من بعده، إذا أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. عندنا الآن من يفتي بهذا ويقول طالما قالها عالم يبقى جائز، يقول من باب التيسير على الناس. إذا كان هناك رأيان، رأي شديد ورأي يسير، فما هو المانع أن تأخذ باليسير؟ وروت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فإن كان إثما فهو أبعد الناس عنه. هل هذا الدليل يخدم القضية؟ ما خير بين أمرين كلاهما جائز وقائم على ساق النص، أدي معنى الكلام. لكن أنا الآن أمام زلة في مقابل نص، نعم قالها عالم، لكنه أخطأ فيها، هو مأجور أجرا واحدا، وأنا تبين لي أنه أخطأ في ذلك. فكيف ينسب هذا إلى الشريعة ويقال إنها دين طالما قال بها عالم؟ أنا أقول لكم، قول العالم مهما كان جليلا لا يعد دليلا، إنما قول أي إنسان يفتقر إلى دليل، أي إنسان قوله ليس حجة وقوله ليس دليلا في الشرع، إنما أدلة الشرع معروفة. متى يكون قول العالم دليلا؟ بالنسبة للعوام، ويكون العالم رجلا عالما عارفا بطرق الاستدلال، فيقول مثلا القائل: أنتم ذاهبون إلى أوروبا تدعون إلى الله، امرأة أسلمت، لا تقل لا نكاح إلا بولي. ليه؟ قال لك: لأن المرأة دي من أول ما عرفت يمينها من شمالها وهي حرة في أوروبا وأمريكا، أول ما البنت تكبر تحيض يبقى لها عشيق، الولد أول ما يبلغ يبقى له عشيق، أسر مفككة، الولد حر يفعل ما شاء، البنت حرة تفعل ما تشاء، يبقى الأب بيصرخ من الألم في غرفة والبنت مع العشيق في الغرفة المجاورة عادي. يقولك البنت دي لما شبت من صغرها من أول ما عرفت نفسها وهي حرة في اتخاذ القرار، فلما تيجي تقول لا نكاح إلا بولي ممكن تترك الإسلام في داهية، واحنا يعني ناقصين مش عايزينهم. الذي يأتي إلى الإسلام لابد أن يعتقد أن الإسلام حاكم لا محكوم، يبقى في أوروبا لا نكاح إلا بولي، وفي كوبا بيأكلوا لحوم الكلاب وما عندناش نص يحرم لحوم الكلاب، كل بلد تروح هتلاقي حاجة تخالف الإسلام تتركها حتى لا يكفروا، ضاع الإسلام. لا، دي زلة. نعم قالها عالم، لكن لا يجوز أن يتبع المرء العالم فيها. عندنا مخالفات في شتى مناحي الحياة، مطلوب هجرة جماعية على مستوى المجتمعات، وهذه هي الهجرة التي لا تنقطع. في سنن النسائي من حديث أبي فاطمة رضي الله عنه سند صحيح أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، مرني بعمل أستقيم عليه وأعمله. قال: عليك بالهجرة فإنه لا مثل له، أي لا مثل لهذا العمل. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأبي فاطمة بعد فتح مكة، وأقول بعد فتح مكة لأن الهجرة الواجبة انقطعت مع فتح مكة. كان قديما قبل الفتح أوجب الله عز وجل على المؤمنين أن يهاجروا من مكة إلى المدينة، وقلنا إن الهجرة هي الترك، تترك وطنك لتؤسس دولة الإسلام في المدينة، فإن الدولة لا تؤسس مع تفرق أهلها، لابد أن يجتمعوا في مكان واحد ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم ويقاتلوا الكفار معه، وهذا لا يستقيم كما قلت إلا إذا تجمعوا في مكان واحد. فكانت الهجرة من مكة إلى المدينة واجبة، وقد قطع الله عز وجل الموالاة بين المؤمنين وبين إخوانهم المؤمنين الذين لم يهاجروا. قال تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. فقطع الموالاة بينهم لأنهم لم يقوموا بالهجرة الواجبة مع قدرتهم عليها. وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. إذ هؤلاء الذين لم يهاجروا مع القدرة ظلموا أنفسهم ومأواهم جهنم، وساءت مصيره إلا المستضعفين. فالذي يقدر على الهجرة الواجبة آنذاك ولم يهاجر يحصل قطع بينه وبين المؤمنين. وكان الصحابة يخشون أن يموت الواحد منهم في المكان الذي هاجر منه، كسعد بن أبي وقاص كما وحديثه في الصحيحين لما مرض مرضا شديدا في حجة الوداع حتى أشفى على الموت، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ يعني هموت وأخلف بعد أصحابي؟ وكان يخشى أن يموت بمكة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رثى لسعد بن خولة وسماه البائس، لقبه بلقب البائس، قال: لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. فكان سعد بن وقاص خايف يموت بمكة. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم على المهاجرين بعد الحج أن يبقوا بمكة إلا 3 أيام فقط، يقضي حوائجه بعد الحج، كما في حديث العلاء بن الحضرمي عند البخاري: لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمهاجر أن يمكث بعد الصدر إلا 3 أيام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. بل الذي يرجع إلى البلد التي هاجر منها آنذاك يبقى راجع على عقبيه، وليس هذا فقط بل الأمر أوسع من هذا، كما في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن الحجاج بن يوسف الثقفي لقيه فقال له: ارتددت يا ابن الأكوع عن هجرتك وتعرضت، أي صرت أعرابيا؟ قال له: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو أن أبدو، أن أذهب إلى البادية. طب هو سلم بن الأكوع ده مهاجري؟ لا، سلم أنصاري. أول مشاهد سلمة الحديبية. طب ما الهجرة دي ارتد عن هجرتي؟ لأنه لما خرج من المدينة ذهب إلى الربذة، فما المدينة التي عاش فيها تركها وهاجر إلى الربذة. طب ليه سلمة بن الأكوع ترك المدينة؟ إنما تركها بعد مقتل عثمان، كما في صحيح البخاري ترك المدينة بعد مقتل عثمان وذهب إلى الربذة وتزوج امرأة وأنجب أولادا، لكن قبل أن يموت بليال رجع إلى المدينة فمات بها. وكان هيعرف هيموت إمتى؟ لا، إنما عن له أن يرجع إلى المدينة وأن يمكث بها فبقي بها ليال ثم مات. فبقول له: ارتدت، يعني هاجرت وتركت المدينة دار الإسلام والسنة وتذهب إلى الربذة. عشان كده الإمام البخاري بوب على هذا الحديث في كتاب الفتن بقوله: باب التعرب في الفتنة. لما تكون خايف على نفسك الفتنة في بلد من البلدان اتركها حتى لو كان البلد فاضلا، المهم انك انت تنجو من الفتنة. وبريدة بن الحصيب لقي برضو سلمة بن الأكوع وقال له: تعرضت؟ قال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبدو يا أسلم، قبيلة أسلم التي منها بريدة ومنها سلمة، أبدو يا أسلم يعني اخرجوا إلى البادية. قالوا: يا رسول الله إنا نخشى أن نكون قد رجعنا في هجرتنا. قال: أنتم مهاجرون حيثما كنتم. وسأل رجل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: من بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من بقي؟ قال: أنس وسلمة. قال: إن سلمة ارتد في هجرته. فقال له: لا تقل هذا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أنتم مهاجرون حيثما كنتم. الرجوع في الهجرة كانت مشكلة كبيرة، لأنك بذلت شيئا لله فمن اللؤم أن ترجع فيه. فمن فضل هذا الجيل الغرباء الأولين أن الله عز وجل حرم عليهم أن يرجعوا فيما بذلوه له. الهجرة معنى كبير مطلوب من المجتمع جميعا أن يهاجر. العقائد الفاسدة التي تغزو الآن ديار المسلمين باسم الحرية والأفكار وأن كل واحد يقول ما يريد، كيف يترك هذا ولا يحفظ على الناس دينهم وهو أولى من حفظ أبدانهم ومعاشهم؟ لأنهم بلا دين لا يسوون شيئا كالأنعام، بل الأنعام أفضل لأنها تذكر الله وتسبحه ولا تفتر عنه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. بلا دين لا قيمة له. بدأت العقائد الزائغة تنتشر وفي تهاون من الدول في حفظ دين الناس. الآن مواقع النت يدخل عليها ملايين الشباب من المسلمين، يدخلون على مواقع الإلحاد وعلى مواقع الملل الأخرى، وبعضهم يدخل البحر الخضم بلا طوق نجاة. أنا بستغرب والله، يجيني صبي يقول لي أنا عايز أرد على النصارى. طب أنت من تعرف إيه في ملتك؟ تعرف شيئا عن دينك؟ تعرف شيئا عن توحيدك؟ قل لي يا ابن التوحيد واشرح لي في التوحيد، قل لي أي كلام، عندوش فكرة عن حاجة. ده لما يدخل بقى على مواقع التنصير إيه اللي حصل؟ حصل له غسيل دماغ. رجل دخل البحر ولا يحسن السباح، قامنا أن يغرق، شيء طبيعي أنه يغرق. إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة فغضب أشد الغضب وقال: أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب؟ أي أمتحيرون؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء ناصعة، والله لو كان موسى حيا ما حل له إلا اتباعي. تقرأ في التوراة ليه؟ قرآنه المهيمن الكتاب المهيمن، غض طري كأنما نزل من السماء الآن، الكتاب الوحيد على وجه الأرض الذي هو هو كما كان. فرض في حماية للناس، والحماية دي عايزة حاجتين: تبذل الواجب وتمنع الخلل. أما بذل الواجب فأن يطلق العلماء ليعلموا الناس، لا تحولوا بين الناس وبين أهل العلم، فالناس بدون أهل العلم لا يساوون شيئا، إنهم الأدلاء على الله. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذا المعنى فقال: الناس أحوج إلى العلم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، إنك قد تستغني عن الطعام والشراب الأيام الطويلة لكنك لا تستغني عمن يدلك على الله طرفة عين، لأنك لا تستغني عن الله طرفة عين. زي ما بنعمل معاهد لإعداد القادة، نعمل معاهد لإعداد العلماء وإعداد طلبة العلم، وإحنا عارفين إن الكليات الشرعية دي لا قيمة لها في تعليم الناس، المناهج تافهة أو معقدة غاية التعقيد. وفي كتب أسهل من كده. جمعني لقاء مرة برجل من الذين يقررون المناهج الأزهرية، فبقول له: يعني منذ زمن طويل وأنتم تدرسون كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع في الفقه الشافعي، وفي أسهل من كده وأقيم من كده؟ قال لي: زي إيه؟ قلت له: زي كتاب الأم للشافعي نفسه. كتاب الأم للشافعي ممتع، تقرأ فيه تبقى مش عايز تبطل. كتاب الرسالة للشافعي تقرأ تستطعم الكلام وتشعر أنك أمام رجل جبل عالم فاهم، لسانه عربي وفهمه في القمة. فلما قلت له هذا كأنما لدغه ثعبان وانقلب الرجل، وأنا بحاول أفهمه. طيب افهم، أنا لا أقصد أن احنا نقدم الأم كما هو، لكن حنلخصه. قال لي: ومن الذي يقدر على أن يرخص الشافعي؟ قلت له: أي واحد بيفهم يرخص الشافعي، الشافعي له غرتمات، قلمه سيال ورائع. وأنا عايز الإخوة الموجودين، إحنا معرض الكتاب شغال، اشتروا كتاب الأم للشافعي عشان تعرف بقى العلم على أصوله. تجادلنا طويلا ولم نصل إلى شيء، وده رجل مقرر مناهج بالأزهر. من أراد البحر استقل السواقين، كتب يا معقدة يا كتب مليانة حشو. طلبة كلية الشريعة وصول الدين والكلام ده يعرفون هذا الكلام. على الأقل فيما يخصني، طا
ضربت أصول الدين قسم الحديث بيطلع من سنة رابعة جاي أنا بعلمه ألف باء في الحديث. لا مطلوب تغيير نظام الدراسة. يطلع ناس مدربين. الكليات دي عاملة زي الجيش. ده جندي يطلع منوط به دفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن القرآن المجيد. يبقى أنا مطلوب إن أنا أعد من يدرس العلماء لا أحول بينه وبين الجماهير يلتقوا به. واحد يقول طيب يا أخي من توغيرك ما بتطلع على الشاشة وتتكلموا؟ لا الشاشة ما لهاش قيمة. لا أنا لو خيرت بين الشاشة وهذا المنبر لا أترك المنبر أبدا ولو كان يسمعني عشرة. الشاشة يا إخوانا لا تربي إنما تعلم فقط. تو ما انتهى البرنامج تغلق الجهاز انتهت القصة بينك وبين المشاهد. إنما هذا الدفء وهذا التواصل الذي بيني وبينكم الآن لا يعوض شاشات الدنيا. والتربية لا تكون إلا بهذا، مربي ومربى الاثنين مع بعض. تربية ملاحظة السمت والدل والهد، هي دي التربية. فبلا يحال بين الجماهير وبين أهل العلم، ده الواجب. أما الخلل إغلاق كل منافذ اللهو واللعب والفجور فضلا عن الزيغ في العقائد والرمال الناعمة بتتحرك في بلاد المسلمين. أو التشيع عايز يدخل مصر ومن زمان بيفحروا عايزين يدخلوا مصر تاني. ليه؟ قال لك مصر أصلا شيعة. الدولة الفاطمية كانت أصلا موجودة في مصر، وصلاح الدين الأيوبي جزاه الله خيرا طردهم كلهم. عايزين بقى يستعيدوا الحق المسلوب مرة أخرى. النصارى عايزين يرجعوا مصر نصرانية علشان قبل عمرو بن العاص كانت نصرانية، والشيعة عايزين يرجعوها فاطمية. كل واحد يقول حق عايز حقه في البلد. فهذه بذور التشيع الموجودة الآن اللي يعني بدأت عمالة تدخل كده. الواد اللي كتب أسوأ عشر شخصيات أهو، ده يقال في بلد سنة أسوأ عشر شخصيات على رسيم عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. حد عارف حاجة عن القضية دي دلوقتي؟ انتهت وخلاص وماتت، والمسألة هتنتهي باعتذار من هذا الوقت لأي جهة وخلاص وانتهت القضية. هو يقال عن عائشة أسوأ إنسان، وعثمان وطلحة والزبير يقال عنه أسوأ إنسان، ويفضل ماشي على وجه الأرض. فين السلطان الشرعي اللي في البلد؟ حاكم هؤلاء الأوغاد عشان يبقى عبرة. أي واحد يقرب من هؤلاء يعرف إن ده آخر يوم في حياته. فين الكلام ده؟ لماذا لا تقوم الدولة بهذا وتأدب هؤلاء الأوغاد؟ مين اللي مطلوب يقف أمام هذه الهجمة الشرسة؟ لعلكم تذكرون في هذا المسجد أيام ما كان حزب الله يعني بيقاتل دولة اليهود، وكنا بنتكلم ونبين الشيعة والكلام ده. بعض الناس غضبوا وقالوا حتى لو كان الكلام حقا فليس في وقته، وأنا طبعا رديت على هذا الكلام في وقتها ولا أعيد الكلام. لكن هؤلاء الذين لامون لما أعدم صدام حسين يوم 10 ذي الحجة الماضي في يوم العيد، هؤلاء كلمون قالوا لي عندك حق. ليه يا جماعة؟ قال لك شفنا التشفي. تشفي يعني لازم تحصل كارثة عشان تعرف ان انا صح. وبعد 30 عاما في التعلم والتعليم صار المرء لا يعرف متى يقول الكلام. بعد هذا العمر لازم تحصل كارثة. لا، هؤلاء الآن يذبحون أهل السنة ذبح. وأنا قلت قبل ما تحصل الحدوتة هذه من زمان، قلت في شهر 7 الماضي وكنت راجع من زيارة علمية لدولة من دول الخليج، وقلت إن الشيعة في البصرة ادوا يوم 1/7 الماضي 2006 انذار لأهل السنة أن يغادروا البصرة وإلا سيقتلوا. يوم 1/7 خرج من البصرة 100,000 سني. راحوا فين دول؟ وأين ذهبوا؟ وما هو حالهم؟ المسلمون في العالم 1,400,000,000، 200,000,000 شيعي في العالم فقط. وخلي 200,000,000 واحد برضو بهاي واسماعيل، وخد لك كمان 200,000,000 على البيع أي حاجة كمان. يتفضل أهل السنة 800,000,000، 800,000,000 رجل ينتسب إلى السنة. عملوا ايه لاخوانهم اهل السنة في العراق؟ ولا حاجة. يقول له بس انت تضرب وانا الشاش والقطن علي. هذا اللي احنا بنعمله. نحن في مصيبة كبيرة. كل ديار المسلمين مستهدفة الان. الصومال الشهر الماضي غزيت من قبل اثيوبيا بغطاء امريكي. خلاص طبعا أفغانستان والعراق راح، السودان في دارفور يعد العدة لغزو السودان. السودان دي سلة غذاء العالم، السودان دي لوحدها الوطن العربي كله الإسلامي يأكل منها، مش محتاجين أي أرض تانية. السودان عندها ثاني أكبر احتياطي بترول في العالم بعد العراق. السودان فيها جبال اليورانيوم اللي هو لابد من استخدامه في القنبلة الذرية والمفاعلات النووية. ماذا فعل العالم؟ السودان مفيش. والسودان ده عمق استراتيجي أمني لمصر. السودان إذا دخل فيها قلاقل دخلت فورا إلى مصر. مطلوب هجرة، هجرة، هجرة من العقائد الزائغة إلى العقيدة الصحيحة. مطلوب هجرة من الفقه المتخلف إلى الفقه الناضج القائم على ساق النص. مطلوب هجرة من السلوك الخاطئ إلى السلوك الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الهجرة مطلوبة، وهذه هي الهجرة التي لا تنقطع. في سنن النسائي من حديث عبد الله بن السعد قال: جئت مع وفد قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يطلب حاجة، وكنت آخرهم دخولا، فقلت: يا رسول الله، إني تركت أناسا خلفي يقولون قد انقطعت الهجرة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار. وطبعا قتال الكفار سيظل إلى قيام الساعة. يبقى ده معناه لا تنقطع الهجرة إلى قيام الساعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي سنن النسائي وأحمد بإسناد قوي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أي الهجرة أفضل؟ قال: أن تهجر ما كره ربك عز وجل. الهجرة هجرتان، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هجرة البادي وهجرة الحاضر. البادي الذي يسكن البادية، والحاضر الذي يسكن الحاضرة اللي هي المدينة. أما هجرة البادي فإذا استنفرت نفرت، يعني عليه السمع والطاعة، إذا قيل له تعال وإذا أمر ائتمر. أما هجرة الحاضر فهي أعظمهم بلية وأعظمهم أجرا، إن الهجرة اللي بتاعت المدينة إنما كانت من الصحابة الذين تركوا مكة إلى المدينة، تركوا ديارهم وملاعب صباهم وتركوا أموالهم وفارقوا الأولاد والنساء، فهؤلاء كانوا أعظم بلية ولكنهم أعظم أجرا. وفي حديث عبد الله بن عمرو أيضا ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى الإمام حديث ابن عوف وحده الإمام أحمد، أما أحاديث الثلاثة دول مجتمعين عبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان عبد الله بن عمرو بن العاص فهذه في معاجم الطبراني الثلاثة الكبير والأوسط والصغير بإسناد حسن. قال صلى الله عليه وآله وسلم: الهجرة هجرتان، هجرة إلى الله ورسوله، وهجرة عما يكره الله عز وجل، هجرة من الذنوب وهجرة إلى الله ورسوله. ولا تنقطع الهجرة ما قبلت التوبة، ولا تزال التوبة مقبولة حتى تشرق الشمس من مغربها. فإذا خرجت الشمس من مغربها ختم على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل. عدش العمل له قيمة، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذا خرجت الشمس من مغربها، إذا قرن صلى الله عليه وسلم الهجرة بالتوبة، ده معنى إيه؟ أن الهجرة التي تدوم ولا تنقطع هي الهجرة من الذنب، كما قال صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وللكلام بقية بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.
نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فمن قواعد النصر الهجرة. والحديث الذي ختمت به الخطبة حديث جليل وفيه معنى كبير. حديث عبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الهجرة هجرتان، هجرة السيئات، هذا هو النوع الأول، والهجرة إلى الله ورسوله، ولا تنقطع الهجرة ما قبلت التوبة، ولا تزال التوبة مقبولة حتى تخرج الشمس من مغربها، فإذا خرجت ختم على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل. وهذا إسناد شامي حسن. يبقى الهجرة مربوطة بالتوبة، فكل رجل يخرج من معصية إلى طاعة فله حظ من لقب المهاجر، وكل رجل يغادر بدعة إلى سنة، حتى لو خرج من أرض البدعة إلى أرض السنة، فهذا مهاجر. وهذه الهجرة التي لا تنقطع إلى يوم القيامة، الهجرة الواجبة في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم هذه انقطعت، كما في حديث ابن عباس وغيره من الصحابة رضي الله عنهم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، ده مرتبط أيضا أو بمثل معناه قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار. لأن أي بلد من بلاد المسلمين يعتدى عليه ويطلب النجدة، فعلى جميع المسلمين القادرين على الوصول من الدول الإسلامية أن يذهبوا. بلد المتاخم إن عجز فالمتاخم، إن عجز فالمتاخم، إن عجز، حتى يشمل بلاد المسلمين جميعا. يعني الجهاد فرض عين على مصر، الجهاد فرض عين على مصر. ليه؟ العراق اتاكلت. مين اللي جنب العراق؟ الشام بدولها الأربعة. الشام الاسم القديم الذي يجمع الدول الأربعة: سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، دي كلها اسمها الشام، وهم عاجزون. من اللي جنبهم؟ الجزيرة، وهم عاجزون. من اللي جنبهم؟ مصر. يعني صار الجهاد فرض عين على كل هذه البلاد. طيب بالنسبة للأفراد، لأن كلمة فرض عين يعني يأثم إذا لم يفعل، هل نحن آثمون كأفراد؟ لا. ليه؟ مقفول علينا. يبقى المسألة فيما يتعلق بنا خلاص
إنما إذا فتحت الحدود فحينئذ يجب على كل قادر أن يذهب، يجب عليه أن يذهب. وده معنى الحديث لا تنقطع الهجرة، لأن أنت لما تطلع من هنا تروح العراق مثلا بعد ما الأسباب المانعة انتهت أنت مهاجر، أنت تركت بلدك وذهبت إلى بلد آخر، فمتحقق فيك وصف المهاجر. لأن الصحابة لما خرجوا من مكة إلى المدينة ده 450 كيلو، أنت لما تخرج من مصر مثلا إلى العراق أو تخرج إلى أفغانستان أو الكلام ده بتقطع ألوف الكيلوات. طالما تركت بلدك وملاعب صباتك وتركت مالك وأولادك وأهلك وذهبت إلى جهة تقصد بها وجه الله فأنت مهاجر. يبقى الهجرة دائمة لا تنقطع. إحنا عايزين نحقق الهجرة في بلادنا، ونحقق الهجرة على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة. المعاصي الموجودة في بلاد المسلمين من المساجد اللي فيها قبور وتشيد الآن، شوف بقى هذه المحنة الجسيمة في كل مناحي الحياة، كل مناحي الحياة. واحد اداني اسطوانة أول امبارح عن التصوف. أي إنسان عنده ذوق في السنة والشرع يستهجنها أول ما يراه في المسجد وفي المحراب واقفين صفين زي زمان ما كنا نشوف في الموالد، واحد معه طبلة واحد معه مزمار، في طبعا جماعة بيتكلموا وفي حشو حاجات ما تعرفهاش يعني. الحشو بقى تسمع ليه الموسيقى بتاعت ايه بتاعت الجماعة اللي بيقولوا الله، هم يقولوا حي حي حي. فانت طبعا لو مش مميز تبقى حي حي، دي هي الايه الحشو زي الموسيقى كده عشان تطلع الايه المسألة بنغم، وطبعا طالع كده وقدامه مش عارفه الكلام ده. الكلام ده كنا نشوف زمان 30 سنة في الموالد، والحمد لله الموالد خربت الحمد لله، ما عادش حد بيروح، مش الناس انصرفت عن شيء اخرى يعني، عادش الايه التراث القديم اهو ده مسجد مساجد. شفت انا الجماعة يركعون للقبر وما يديش القبر ظهره، احسن عيب يديله ظهره يرجع بظهره، ويريدون ان يقدموا الاسلام. هو ده الاسلام؟ لا. المخابرات الامريكية عندها دراسات مستفيضة لل 73 فرقة، اعتقادهم والناس اللي بيعتقدوا دول واصلين في الاعتقاد الى درجة ايه، ومين اللي ممكن يقاوم ويرفض التبديل، وممكن مين اللي ممكن يبدل من اولها، اول ما تعمله كده يبدل، او تبذل معاه مجهود تديله فلوس يبدل، او تهدده يبدل، او تهدده لا يبدل ولا يمكن تشتري له بالفلوس ولا الكلام. عندها الحتة دي، فهم عارفين كويس جدا ان الشيعة دول بيكرهوا اهل السنة اكتر من اليهود. لو خير رجل رافضي من الصفويين الموجودين في ايران، ايران دي كانت اهل سنة 10 قرون اهل سنة، من 5 قرون فقط اتقلبت للجماعة الرافضة دول الصفويين الموجودين دول الذين يأكلون الدنيا بالدين. لو قدامه مناحم بيجن وسني يقتل الأول السني، مغفلين من عندنا يقولك انتوا كده عمالين تفرقوا، طب ما تسيبوا العداوات مطمورة عشان نوحد المسلمين، أنا أغش قومي؟ طب هم لا يسكتون. عندي الاسطوانة، سمعت رجلا مرجعية شيعية في إيران يعلم الحجاج اللي رايحين السعودية عشان يحجوا لما يزوروا المدينة يعملوا إيه. طبعا إحنا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مدفونين جميعا في حجرة عائشة، يقولون يا جماعة لما تيجي تزور عمر لابد أن تعرف أين قبر عمر الأول، اكتب أنت وهو واحد، ده كلامه أنا حافظه، اكتب واحد قبر عمر الأصلي الحمام. يبقى لما تحب تزور عمر توجه وجهك للحمام خلاء، لأن هو ده قبر عمر الأصل حقيقي، وتقول أزور اللعين ابن اللعين، أشهد أنك أمرت بالمنكر ونهيت عن المعروف مع أصحابك الفاسقين، طبعا إلى آخر دعاء كله من العينة بتاعت الخلاء دي. ده أنا أحط إيدي في إيدي النجس له، دول أنجاس يكفرون أبا بكر وعمر. ده أبو بكر وعمر ده أغلى من آبائنا وأمهاتنا وأغلى من أنفسنا، وعايزيننا نسكت ونبقوا متجنون ونهادن؟ لا لا نهادن أبدا. وأنا زي ما قلت لكم يعني طبعا كلكم رأيتم بقى الرئيس العراقي وهو يشنق والكلام ده، سبحان الله أنتم تعلمون من كلامي السابق أنني من أشد الناس يعني تنفيرا عن هذا الرجل، واتكلمت فيه كتير، كل ما قلت فيه صحيح، لكن الأعمال بالخواتيم. أو قال صلى الله عليه وسلم، طبعا نحن لا نشهد له جنة ولا نار، لكن يرجى له، يرجى له بعد ما حدث الذي حدث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. وطبعا حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، والحديث اللي قبل كده حديث أبي هريرة في الصحيحين أيضا، حديث أبي سعيد في الرجل الذي قتل 100 نفس، يعني كلمة واحدة من هؤلاء الشيعة اللي حول الروافض لما بقول له إلى جهنم، إلى جهنم، قالها له 3 مرات. تعرف الكلمة دي ممكن تكون سبب في دخوله الجنة، كلمة دي بس. طبعا عندنا حديثان، واحد في البخاري واحد في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود، واحد قال كلمة زي دي، حديث جندب بن عبد الله البجلي في البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: قال رجل لأخيه: والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي؟ من اللي بيحلف علي ده؟ غفرت له وأحبطت عملك. وفي رواية خارج البخاري قال: قل له يستأنف العمل، تبتدي تشتغل من جديد، لأن كل اللي راح حبط. حديث أبي داود وأحمد، حديث أبي هريرة إسناده صحيح: كان في بني إسرائيل رجلان متواخيان، أحدهما مجد والآخر مقصر، فلا يزال المجد يقرع المقصر كل ما يلقاه يقول: اتق الله، انه لا يحل لك ان تفعل ذلك وبتاع، لحد ما قبله في يوم الايام كثر عليه في الكلام، فتضجر المقصر وقال: خليني وربي، ابعثك الله علي رقيبة ام جعلك علي حسيبة؟ فقال المجد له: والله لا يغفر الله لك. فقبض الله روحهما وقال للمجد: اكنت على ما في يدي قادرة ام كنت بي عالما؟ خذوه الى النار. وغفر للمقصر وادخله الجنة. الخواتيم دي عجائب، الخواتيم دي عجيبة. عشان كده من معتقد أهل السنة حتى لو رجل بيعمل بأعمال أهل النار لا نحكم على معين بجنة ولا نار، لأنك أنت في والرجل بيحتضر بيطلع روح، أنت مش عارف هو عمل إيه، ما تعرفش عمل إيه، يعني قال الكلمة مثلا وبعدين سبحان الله، يعني شوف من لطف الله به فيما أرى والله حسيبه، النوم شنقوه، يعني آخر محاكمة لما حكموه وقال يعدم شنقا لهم: انا اعترض، انا رجل عسكري والعسكري يضرب بالنار، يعني معترض ان هم ايه يقتلوه شنقا، قال: لا تضربوني تعدموني رميا بالرصاص، لان رجل عسكري والقانون العسكري بيقول كده، المدني يتشنق والرجل العسكري يضرب بالنار. فاخد بالك، فلعله من اللطف انه يتشنق عشان يطلع وعشان يثبت وعشان يعرف ان بعد دقيقتين حينزل الحبل بيه ومش عارف ايه، فيلحق يقول اي حاجه، يلحق يقول كلمة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي المرة الثانية عندي محمدا وشد الحبل إلى جهنم وبئس المصير والكلام. فالعالم بقى لما شافت المسألة دي قال لك: آه والله ده فعلا دول الناس بيكرهونا فعلا، لسه فاكر بيكرهونا؟ ما يعرفش بقى ماذا فعل هؤلاء الروافض بالدولة التركية، تعاونوا مع المجر مع النصارى ضد المسلمين، ضد الدولة التركية عشان يوقعوها، يعني القوة النووية الإيرانية دي. أنا بقول لكم أهو، إيران على استعداد أن تتعاون مع إسرائيل لضرب السعودية، والكلام ده أنا مش جايبه من عندي، الرافضة على استعداد أن يضعوا أيديهم في أيدي كل أنجاس الأرض إذا كان العدو هم أهل السنة. فالأيام القديمة دي أيام عجاب، احنا مش عارفين الدنيا تحصل فيها إيه، لأن كل شيء ينذر بشر، والحصاد هم العوام، الحصاد. شيخ علي طنطاوي رحمه الله ده حكى حكاية في مذكرات في كتاب اسمه ذكريات 8 مجلدات. شيخ علي طنطاوي رجل سوري في الأصل، وبعدين ذهب إلى السعودية واستوطنها وعمر حتى يعني وصل إلى 90 رحمة الله عليه، وكان رجلا أديبا وفاضلا وصاحب دين. ده بيقول إن أيام اليهود ما غزوا فلسطين فكنا بنجمع التبرعات للجيش المسلم، فبنلف على التجار واصحاب الاموال والكلام ده ناخد منهم عشان نشتري سلاح. فالمهم في تاجر من تجار المواد الغذائيه اللي كان مشهور وكان عنده مخازن وعنده محلات والكلام ده، لما راح له الشيخ عشان يقول له هات فلوسه بتاع، المهم الرجل ايه زعق فيه وقال له: انا مالي علاقه بالحرب، شوفوا انا ماليش دعوه، انا ورايا تجاره ورايا مش عارفين الكلام. بعد طبعا القتال واتكلت فلسطين والهزيمه منيت بها الجيش العربيه والخيانات اللي كانت موجوده والكلام ده، المهم الجماعه اللي كانوا قاعدين في بيوت قاعدين في خيام، فبرضو الشيخ مع المسلمين من العلماء وطلاب العلم والناس أهل الخير والكلام ده برضو بيجيبوا المواد الغذائية وعدوا على الخيام علشان يفرقوا الايه الأكل عليه. فبقول دخلت خيمة من الخيام عشان أوزع عليها، فإذا رجل رمقني وعمل وشه كده وخرج من الخيمة، كانت حركة لا إرادية مفاجأة كشفته يعني. فبقول طلعت وراه فإذا به هذا الرجل الذي أبى أن يعطيني المال لنشتري السلاح، فقد مخازنه كلها وفقد بضائعه، فلما رآني قال يا ليتك أخذت مالي كله. تحصل كارثة، الجماهير المغفلة هي حصاد الحروب، الجماهير التي لا تعيش إلا ليومها وغدها فقط هي حصاد الحروب. عشان كده احنا لازم ننتبه، الانتباه إنما يكون بقى بالرجوع مرة أخرى والاستمساك بهذا الدين. النهاردة الشعوب مختلفة مع الأنظمة، وهذا نذير شر. اللي الشعوب عايزاه الأنظمة ما بتعملوش، واللي الأنظمة فرضاه الشعوب متضجرة منه. طب هذا التنافر سيظل إلى متى؟ الذي يوحدنا جميعا أن يعلو صوت الشرع، يعلو وبين في خط فاصل وفي تعظيم الدين والمؤسسة الرسمية كده بهية وصورتها كده محترمة مرموقة. احنا من مصلحتنا جميعا المؤسسة الرسمية تكون زي الفل وتكون قوية ومحترمة والجماهير تحترمها. انا لما بيجيني ناس عشان في فتاوى الطلاق، انا بأوحي للجنة فتوى في الطلاق الثالث، انا لا افتي فيه اللي هو فيه خلاف، انا لا افتي فيه. امس بس امرأة غابت تتحايل علي 5 دقايق عشان افتي، انا اروح لجنة فتوى، روح لجنة فتوى ومش مقتنعة بكلامها. كلام المرأة ده كتير 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 يعني. هو ده شيء يسرني؟ لا طبعا ما يسرنيش، لأن دي في لجنة فتوى لها مرجعية، مرجعية بلد بأكمله. فلما يقص علي مراحل بقى قال لها إيه في المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثانية، أقلب كفاي عجب من الفتوى كيف صدرت. يقول له قلت لها أنت طالق طالق طالق، بس أنا كنت زعلان. يقول له طلع كفارة يمين. إزاي طلع كفارة يمين؟ ده هذه الصيغة عند الأئمة الأربعة وجماهير أصحابهم طالق 3 مرات لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، حتى لو كان في مجلس واحد. شيخ الإسلام فارق المسألة دي وقال لك لا في مجلس واحد تحسب طلقة واحدة. ده بقى لا تبع الدول ولا دول، إن صدق طبعا نقل الناقل، لكن أنا أعلم إن فيه من يفتي بهذا. إن أي غضب إن كان ولكن غضبان وترفض مش شايف قدامه وقلت كذا كذا كذا، يقول لك لا لا طلاق في اغلاق. طب هو الاغلاق يعني الواحد مقفل، هو ده المقصود بيه؟ يكون هو في حد بيطلع مراته وهو مبسوط يهزر مع بعض لها انت طالق 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 كده، ولا بيكون خلاص روحه هنا في مناخيره هتطلع؟ فيش واحد بيصل مثلا اللي بيكون خلاص. يبقى كل واحد بيقول لمراتي انت طالق غاضب. الاغلاق الا يرى شيئا ولا يسمع شيئا، مقفل، هذا الاغلاق. اللي نقدر نقول معاه زال عقل، ده الإغلاق، مش مجرد الغضب حتى من كان شديدا. فالمؤسسة الرسمية لما كل ما تقوى وما تمشيش على أهواء الناس، يجيش واحدة تعيط واحد يعيط، أنا بيبقى قلبي بيضط عليه، بس أعمل له إيه؟ ابن عباس جاءه رجل برضه لما بيستفتيه في مسألة الطلاق، وكانت الطلقة دي هي البائنة، فقال له استحمقت وعصيت ربك، ماذا أفعل لك؟ بانت منك امرأتك، نعمل ايه؟ بقى زعلان صحيح ان بيت زي ده هيدمر والاولاد هتشردوا، لا سيما اذا كان راجل سنه 50-60 سنة ولا بتاع الكلام ده، خلاص يعني في اخر رحله العمر خلاص اصبح كاد ان يبلغ المنزل، يجي في اخر حياته يبقى راجل عشوائي كده كانه عزب ما عندوش لا اهل ولا اولاد والكلام ده، والدفء الاسري اللي كان عايش فيه ده يعني خلاص راح. اه والله الشريعه لو سمحها لي ان انا ارجعه، ده انا ارجعه، انا اسير انا كمان في يد الشريعه، مقدرش افتي باللي انا عايزه حتى وان رق قلبي له. فمسألة إخواننا أهل العلم وتعليم أهل العلم، وإن يبقى في معاهد إعداد القادة من أهل العلم زي معاهد إعداد القادة في أي فرع من فروع الحياة، صارت مسألة ضرورية. لما إحنا بنقول لكم يا جماعة دول أعداء دول كذا، أنا ما أقصدش لا أخرب حياتك ولا وقعك ولا أشغلك بالسفاسف والكلام ولا أفرق الأمة، نفرقها إزاي؟ ونحن نتلو قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا، حبل الله هم أطعوه، قرآن محرف وعندهم كتاب معتمد في 2000 رواية اسمه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، والصحابة كفر ما عدا 6، وفي رواية 7 وفي رواية 3. يبقى لا قرآن جمعني بهم ولا سنة. نعمة الله الجزائري أحد متأخري محققي هؤلاء الروافض يقول في كتاب الأنوار النعمانية في الجزء الثاني: لا يجمعنا بأهل السنة لا رب ولا نبي ولا كتاب. أهو ده كلامهم واضح صريح أهو. تحطي ده في ده إزاي يعني؟ إيه اللي يجمعك بيه؟ ده بقول ربي مش رب. يعني كأن أهل السنة أهل أوثان رب العالمين اللي مفيش غيره. هم طلعونا بقى من الملة دي كلها. فالعملية خطيرة جدا. عشان كده أنا بقول للشباب زي ما كنت بتكلم عن الفرق بقى العلمية والكلام ده، الشباب بقى اللي هو لابد أن يتخصص في معرفة المذهب، هذا المذهب الرافضي، بعد ما يتحقق بمذهب أهل السنة. لازم يتحقق أولا بمذهب أهل السنة، يدرس كويس العقيدة بتاعته عشان داخل يقاتل بها. السلاح اللي انت ماسكه لازم يكون سلاح قوي مش مغشوش. تروحش بقى في أرض المعركة وانت مش واخد بالك ان السيف بتاعك ورق، تيجي تضرب بيه تلاقي الورق اتقطعت. لا، لازم تجرب سيفك الأول. السلاح اللي انت بتحمله لازم تعرف ان الرصاصة بتطلع كده ما بتطلعش كده، عشان ما تقتلش نفسك. يا السلاح الذي ستقاتل به اعتقادك، ده الأول تتعلمه كويس وتبطل لعب. مش كل شوية رايح جاي رايح جاي رايح، بقالك 10 سنين وما درستش حاجة لحد النهاردة، ولا خلصت كتاب ولا تقعدت بأصل ولا بفرع، اسمك بس طالب علمي رايح شايل الكتاب رايح جاي. سيبوكم بقى من الهمبكة اللي الطلبة بيعملوها بقالهم 15 سنة دي. يبقى أنا هتحقق الأول مذهبي وبعدين أدرس مذهب الروافض من كتب الروافض، وأشوف كلام أهل العلم في الرد على الروافض دول، لأن عندهم من الحجج ما لا يخطر لي على بال، بالذات كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وبالذات كتاب منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية. الكتاب ده جوهر. يعني الابن المطهر ده وهو اسم على غير مسمى أتى ببنيانه من القواعد، ما خللوش نفس. حتى اللي كانوا بيعادوا ابن تيمية زي تقي الدين السبكي أثنى على هذا الكتاب ثناء يعني عاطرا جدا في التائية بتاعته. ولكنه طبعا يعني برضو متعدي على ابن تيمية كالعادة بتاعته يعني، فانتصب بقى علماء الحنابلة وردوا عليه بتائيات كثيرة. لكنه في هذا الكتاب بالذات أثنى على ابن تيمية، كتاب جوهر زي ما قلت لكم. فبدا حائط صد احنا عايزين ضروري، لان خلاص البذور بدات يعني ترمى في بلادنا، واذا اهملت هيطلع الشجر بقى اللي العوام بيقولوا عليه شيطان ده. انا طبعا لا اقول بهذا، لكن هم دول شياطين، دول فعلا اذا نبتوا في بلاد افسدوها واثاروا القلاقل فيها زي ما حدث الان. فاحنا يا اخواننا عايزين بقى نقول من جمله الهجره ان يهجر المرء الاعتقاد الفاسد الى الاعتقاد الصحيح، والسلوك الفاسد إلى السلوك الصحيح، والفقه الفاسد إلى الفقه الصحيح. يهجر البدعة إلى السنة، ويهجر المعصية إلى الطاعة. والكلام لنا إن شاء الله مع الهجرة ومع هذه المعاني لنا وقفة أخرى بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بدار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع بكفر الشيخ. أخي الكريم، لا تنسنا بدعوة طيبة بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.